بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين، لا سيما على بلية الله في العربين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. انتهينا إلى هذه الآية المباركة بعدما ذكر الله سبحانه وتعالى قصة موسى مع فرعون وقومه ونصرة بني إسرائيل، ثم يدخل في هذه الآية المباركة وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. هذه الآية المباركة تؤكد على حقانية القرآن، والذي أنزلناه راجع إلى القرآن، ولو أن بعض المفسرين قالوا هذا الذمير يعود إلى موسى، يريد الحق أنزلنا موسى، ولكن طبعا هذا بمكابرة أو بتكلف لا يليق بالذكر، لأن بالحق أنزلنا الذي يقول هكذا لأنه لم يذكر اسم القرآن، أرجع الذمير إلى موسى. بينما كثيرا ما في القرآن نرى الله تبارك وتعالى لا يكون مرجع الذمير، وإنما يحدد المبدا بالقراء كثيرا ما نجد، وهذا من أساليب القرآن في كلامه. منها مثلا في قول الله تبارك وتعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر، إنا أنزلناه بالقرينة تشير أن الهاء يعود إلى القرآن والقرآن غير مذكور. كذلك إنا أنزلناه في ليلة المباركة إنا كنا منذرين، إنا أنزلناه آيات بينات، وغيرها من الآيات التي لم يذكر فيه الضمير، والضمير يتضح من خلال سياق الكلام وصعب الفاظ. ولذلك لا إشكال في قول الله تبارك وتعالى وبالحق أنزلناه، أن نقول أنها يعود إلى القرآن. في الميزان قال في الميزان أنه أنزله إنزالا مصاحبا للحق، بين معنى قوله تبارك وتعالى وبالحق أنزلناه أنه أنزله إنزالا مصاحبا للحق، وقد نزل هو من عنده نزولا مصاحبا للحق، فهو مصون من الباطل. يعني أولا الله تبارك وتعالى أنزله مصاحبا للحق، وثانيا نزوله كان مصاحبا للحق، ثم يقول فهو الفاء للتفريع، بما أن الله أنزله مصاحبا للحق وجعله كذلك جعل القرآن في البغاء مصاحبا للحق، فهو مصون من الباطل من جهة من أنزله، فليس من لغو القوم ولا هذره ولا داخله شيء. الله تبارك وتعالى بما أن الله هو الحكيم لا يأتي بشيء لغو، ولو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه لدينا إن كنا فاعلين، وما جعلنا السماوات والأرض وما خلقنا السماوات والأرض لاعبين، ليس هكذا. ولذلك ولا داخله شيء يمكن أن يفسده يوما، ولا شاركه فيه أحد حتى ينسخه في وقت من الأيام، ليس مشارك بين الله وبين غيره حتى هو يغير ما فيه. وليس النبي صلى الله عليه وآله إلا رسولا منه تعالى يبشر به وينذر، وليس له أن يتصرف فيه بزيادة أو نقيصة أو يتركه كلا أو بعضا باقتراح من الناس أو هرم من نفسه أو يعرض عنه فيسأل الله آية أخرى فيها حواه أو حوا الناس أو يداهمهم فيه أو يسامحهم في شيء من معارفه وأحكامه، كل ذلك لأنه حق صادر عن مصدر الحق، وماذا بعد الحق إلا الضلال. كلام لطيف. يمكن أن نلخص هذا الكلام بأنه أراد أن يقول أن القرآن حدوثا وبغاء ملازم للحق، بما أنه ملازم للحق لا يمكن تغييره وتبديله. ثم يقول فقوله وما أرسلناك إلى آخره متمم للكلام السابق. يعني الله تعالى قال بالحق أنزلناه بالحق نزل، وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا، ومتمم للكلام السابق ومحصله أن القرآن آية حقة ليس لأحد أن يفسر فيه شيئا من التصرف والنبي وغيره في ذلك سواء. هذا كلامه كلام جميل، ويمكن نلخص هذا الآن أراد من ذلك أن يقول أن القرآن حدوثا وبغاء مصدرا ومنتهى حق ملازم للحق ومرافق للحق، فلا يضره شيء ولا يمكن أن يمسه شيء. ولكن بالنسبة إلى القسم الأخير حيث يقول فقوله وما أرسلناك متمم بالكلام السابق، نعم متمم بالكلام السابق، ولكن أظن قصر شيئا في حق رسول الله، حيث أن هذا الآية المبارك يقول وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. مبشر المنذية في عقل سلبي وعقل إيجابي. العقل السلبي يعني لم يأتي من عنده الشيء ولد الله، ولم يأتي الإيجابي هو أعلى شرف لرسول الله، تكريم لرسول الله، جعله الله تبارك وتعالى مبشرا للقرآن ونذيرا للقرآن، فيبين هذا الآية المباركة زيد الآية كذلك مضافا إلى أن القرآن ما يدخل أي شيء حتى من رسول الله، ولكن مع ذلك يبين المقام الرفيع لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا بالنسبة إلى كلام المرحوم عبد الله المرحوم علامة الطبراني. بالنسبة إلى ما أنزلناه بالحق أنزلناه وبالحق نزل، هناك صار خلاف بين المفسرين من المراد من أنزلناه ومن المراد من نزل. بعدما قال بالحق أنزلناه إن حاجة إلى أن يقول بالحق نزل، لابد أن يكون له معنى زائد. فالمفسرين ذهبوا إلى آراء مختلفة في هذا الأمر. أن القرطبي في تفسيره يقول بأن المراد من الجملة الأولى يعني بالحق أنزلناه إنما قدرنا أن ينزل القرآن بالحق، بينما تضيف الجملة الثانية يعني بالحق نزل أن هذا الأمر أو التقدير قد تحقق. لذا فإن التعبير الأول يشير إلى التقدير بينما يشير الثاني إلى مرحلة الفعل والتحقق. وبالحق أنزلنا إيه قدرنا، وبالحق نزل يعني هذا التقدير صار ماضيا وتحقق. ولكن هذا الكلام خلاف ظاهر القرآن، حيث يقول بالحق أنزلنا معناه تحقق الإنزال، إذا أراد الله لشيء أن يقوله كن فيكون، فالله يخبر عن الإنزال، الإنزال المحقق لا عن الإنزال المقدر، حتى يقول أنزلناه بمعنى التقدير والنزال بمعنى الفعليات والتحقيق. ظاهر أنزلناه كذلك تحقق الشيء. وجه الثاني الذي ذكره سيد القطب في دلال القرآن قال أن الجملة الأولى تشير إلى مادة القرآن ومحتواه هو الحق، أما التعبير الثاني فإنه يبين أن نتيجته وثمرته هي الحق أيضا، يعني القرآن محتواه مضمون الحق، النتيجة التي تحصل من القرآن كذلك الحق. هذا كذلك خلاف الظاهر، إلا جاء من نتيجة عند الحق أنزلناه وبالحق نزل، الضمير أنزلناه من المرجع نزل، ضمير الذي في النزل الضمير المستتر في فعل الماضي، هذا الضمير نفس مرجع الضمير أنزلناه، أنزلناه ونزل هما، فعلى ذلك ليس مرجع الضميرين مرجعين، المرجع واحد. إذا كان مرجع واحد كيف يمكن أن نفرق ويقول أن المراد من نزل يعني ثمرة القرآن، والمراد من أنزلناه نفس القرآن؟ هذا كذلك لعل ادعاء لا يدائم ظاهر الآية المباركة. وجه الثالث ذكر في هذا الآن أن الجملة الأولى تقول إنا نزلنا هذا القرآن بالحق، بينما الثانية تقول إن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لم يتدخل في الحق ولا يتصرف فيه، لذا فقد نزل الحق. هذا ليس بعيد هذا التعبير بالحق، أنزلنا الله أنزله بالحق، ولكن يريد أن يخبر بعدما أنزله كذلك الرسول، يعني جاء عند الرسول حقا. قد يكون شيء في مبدأ الحق ولكن بعد ما يصير عند الآخرين يصير فاصل. واحد يؤلف كتابا ثم بعد ذلك عند الناس يغيرون فيه، فهو ألف كتابا صحيحا ولكن صدر كتاب محرف. فالمراد من ذلك أنزلناه، يعني في مرحلة الإنزال من الله تبارك وتعالى كان حقا، وفي مرحلة الوصول كذلك بغي على حقانيته ولم يغير شيء. يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم تلقى هذا الأمر تلقيا كاملا من دون نقص وعنوان. هذا كذلك لا بأس بهذا التعبير. صاحب الأمثل يأتي بوجه يوجهه ويقول: القرآن كتاب نزل بالحق من قبل الخالق، وهو محفوظ في جميع مراحله، سواء في المرحلة التي كان الوسيط فيها جبرائيل الأمين، أو المرحلة التي كان الرسول فيها هو المتلقي. ولمرور الزمن لا تستطيع يا بالتحريف والتزوير أن تمتد إليه بمقتضى قوله: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظين. فالله هو الذي يتكفل حمايته وحراسته. هذا الكلام كلام جميل. ومن الوجه السابق بس ذكر الرسول النبي، ولكن جبرائيل كذلك تلقى صحيحا، وإنما وصل إلى النبي بغي صحيحا، وبعد ذلك كذلك ما انحرف. يقول تعالى: إنا أنزلناه، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظين. ولكن في هذا التعبير لم يبين إلا تحفظ القرآن، لماذا بغي صحيحا؟ أنهم طبائر الظالم معني كما ذكرنا كلامهم ونفس الكلام، ولكن مع ذكر العلة: بالحق أنزلناه وبالحق نزل، الباء للمعية ليس بمعنى السببية بل بالمعية، يعني أنزلناه مصاحبا بالحق مع الحق مرافقا بالحق، وكذلك نزل بالحق. إذا كان الباء للمعية معناه بما أن الله تبارك وتعالى مع القرآن عند الإنزال وبعد النزول، ولذلك القرآن مسؤول ومحفوظ كما ذكره العلامة الطبطبائي في تفسير الميزان، كما جاء به في الأمثال نفس ما جاء به العلامة الطبطبائي رضي الله عليه، ولكن من دون بيان العلة. ولذلك استند إلى قول الله تبارك وتعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. نعم، ولكن كلامنا في مفهوم هذه الآية المباركة: بالحق أنزلناه وبالحق نزل. هذه الآية المباركة لابد أن يكون معناه بغاء القرآن، يعني هدوسا وبغاء يكون ثابتا وغير باطل كل حق. هذا بالنسبة إلى هذا الأمر. ثم هناك ينبغي أن أتوجه إلى أمر، وهو أن الله تبارك وتعالى إنما نقول: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، الله هو الحافظ للقرآن، ولكن لا يجب أن يكون حفظ الله تبارك وتعالى دائما بأمور غير تبعية، يعني بيد الغيب دائما. لا، الله منها من الأمور التي صار سببا لبقاء القرآن أسلوب القرآن. الله تبارك وتعالى جعل القرآن على خلاف لسان الآخرين من مثل الأدب، أدب القرآن يكون أدب خاص، ولذلك ما يستطيعون أن يبدلوها إلى شيء آخر، لأن أدب القرآن أدب يختلف عن سائر أدب العربي في العالم. عبارات القرآن حتى أمير المؤمنين عليه السلام، هذا أفصح المتكلمين، أمير البيان، عندما يتكلم بكلام سلس وجميل، ولكن عندما يأتي إلى القرآن آية من القرآن يستعمل في كلامه. ترى أنا أشبه هذا الآن بإنسان الذي ركب سيارة ويمشي في طريق ترابي، ولكن طريق جيد ترابي، عندما يصل إلى قسم الذي مزفر عندما يمشي هكذا شيء من الحزف صيام، عندما يصل إلى بسم الله مزفت يشعر براحة وسرعة. كذلك عندما نقرأ أي كلام من أي إنسان حتى عن أمير المؤمنين، عندما نصل إلى قسم الذي ذكره من القرآن كأنه دخلنا في جادة مزفة ومرتبة. فعلى ذلك الله تبارك وتعالى من الأمور التي جعل القرآن مصونا ومحفوظا أسلوب أدب القرآن، أسلوب خاص ما يستطيع أحد أن يأتي بمثله، وخصوصا القرآن تحدى مع الآخرين. الآيات التي قلت إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله، فأتي بعشر سور مفتريات، آيات ثلاثة أو أربع آيات من القرآن تحدى مع الآخرين، والتحدي يحفز الآخر على أن يقف ويسعى في إيجاد مثله، ولكن إلى الآن ما استطاعوا أن يأتوا بشيء يشبه القرآن في نسق الكلام. هذا أولا. وثانيا، رسول الله من أول ما قال ينزل آية من آيات القرآن يقرأ للناس، ما جعله منفصلا عن عامة الناس، كان يلقي القرآن إلى أصحابه وأصحابه يحفظونه. أولا كان يؤكد على حفظ القرآن، وثانيا كان يؤكد على قراءة القرآن، يعني المسلمين من أول الآن كانوا دائما يقرؤون القرآن، فصار القرآن رائجا في الألسنة بحيث كل من أراد أن يضيف الناس يعرفون هذا لم يكن القرآن. الآن ترى أن من يقرأ القرآن يرى أغلط في الكلام، حتى في الإعراب كثير من الذين حضور يقول لا هذا أخطأ في القرآن. فعلى ذلك مما صار سببا لحفظ القرآن التحريف تأكيد رسول الله على حفظ القرآن وكتابته وكذلك قراءته كثيرا. وكان على ما يذكر أن رسول الله كان المكتوبات القرآن أوراق القرآن كان يكتبون كان جعله في المسجد خلف المنبر، كان بمتناول يد الآخرين حتى يكون معروفا ليعرفون ما هو القرآن. والأمر الثالث الذي في القرآن يشاهد سبباً له في القرآن ويشير إلى هذا المعنى المفهوم أن الله الآن ذهب من ذهن العلماء الرومان وعليه الطوفي ويمكن أن أشار إلى هذا الأمر أن رأيته قبل سنوات على الشيء الهرم، أن القرآن لم يذكر اسم أحد فيه من المعاصرين. نعم فرعون من ذكر، ولكن من المعاصرين لم يذكر أحدا، ولو كان ذكر اسم المنافقين أو اسم المشركين أو أي شيء لعل الناس كانوا يتعسرون عليه ويحزنونه ويجعلون أسماء أخرى في جنبه وينضمون إليه ليكون إهانة إليه. ولا اسم الأخيار لم يذكر اسم أحد، لا اسم الابن أبي طالب، ولا اسم الأئمة الهدى، ولا اسم بنتي فاطمة الزهراء، ولا اسم النساء المسلمين لم يذكر، إنما ذكر في القرآن اسمين، أحدهما أبي لهب، تبت لنا أبي لهب، وأبي لهب كان أقرب الناس إلى رسول الله، فلم يكن أن يتعسبوا له وعليه كما أن كان رسول الله قريب منه، ولذلك تبت لنا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، بما أنك أمر رسول الله فلم يكن أحد يتعصب عليه. كما أن ذكر اسم زيد، وزيد وعباد الأبد المعتقل كان ربيب رسول الله، ورسول الله قد زوجه بنت عمته، وبعد ذلك هو طلق هذا البنت، فأراد رسول الله أن يتزوج بهذه البنت أولا إفاضا بها، وثانيا يعني يعرف الناس أن تزويجه زوجة الربيب لا إشكال فيه ولا خرق فيه، كما كان العرب يرون أنه محرم، من تبنى إنسانا كان يزعمونه أنه يكون ابنه، ومع ذلك إذا تزوج ببنت لا يجب التزويج منه. ولكن هذا كذلك لم يكن له أي دافع، لا أحد كان يحب أن يكون في جنبه ذكر اسمه ولا غيره. ولكن في سائر الموارد لم يذكر لا أبي جهل ولا سائر المشركين، ولم يذكر كذلك من المجاهدين الموحدين لم يذكر القرآن. ولذلك بهذا الشكل كذلك صار سببا لأن يمس القرآن بإضافة أو نقيصة وأن يرأوا شيئا. خلاف ذلك في الأحاديث، كم من الأحاديث حرفت، الأحاديث الموضوعة والأحاديث المحرفة. هذا حديث معروف عن رسول الله بالنسبة إلى معاوية: إذا رأيتم معاوية على منبري فاقتلوه. جعلوا: إذا رأيتم معاوية على منبري فاقبلوه فإنه ثقة عني، أضافوا إليه فإنه ثقة عني. يعني هذا الكلام من رسول الله، وهذا الكلام الموضوع. مثل أصحابي كالنجوم: بأيهم اهتديتم اهتديتم. هذا من نفسه واضح أنه كلام مجعول، لأنه بالعكس: بأيهم اهتديتم ظلمتم. هذا في البحر، فلس البحارين ينظرون إلى السماء بنجم معين كانوا يهتدون، هذا نجم الجنوب، يريد أن يذهب إلى جهة الجنوب، نجمة التي تدل على الجنوب، نجمة معينة في بين هذه النجوم الكثيرة. إذا اقتدى بأي نجم أراد ما يدري من يسار يتيه. فعلى ذلك القرآن كذلك يقول: بالنجمهم يهتدون، أي بالنجم الخاص لا بأيهم. فهذا التعبير الذي جعلوا مثل الأصحاب كالنجوم: بأيهم اهتديتم اهتديتم، واضح أن هذا كلام باطل. أرادوا أن ينزهوا جميع الأصحاب ويجعلوا ساحتهم ساعة لا ينقذون ولا يتعرضون لهم. مثل هذه الأمور فقد يوجد، وطبعا سببهم لتحريف في الأحاديث. لو كان القرآن كذلك تعرض للأغوال والأشخاص كان لكان سببا لتدخل الناس، ولكن مع ذلك وراء كل ذلك إرادة الله تبارك وتعالى قائمة وحاكمة على حفظ القرآن. فالقرآن أولا أسلوبه، وثانيا يعني أدبه، أدب القرآن، وثانيا تأكيد رسول الله على حفظ القرآن الذي صار المسلمين يعني مؤكدون على ذلك. وكانت القداسة التي للقرآن، جعلنا قداسة للقرآن، صار سببا لعدم مس القرآن حتى ما يكتبون عليه شيء هكذا بالقلم. كل هذا صار سببا لكفر القرآن. فهذه الآية المباركة: بالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. الله تبارك يؤكد على حقانية القرآن إنزالا وبعدما وصل إلى ناس. وإن شاء الله نأتي إلى آية التي تليها: وقرآنا نزلناه على موسى ونزلناه تنزيلا، إن شاء الله في المستقبل. وما نحن في أعتاب 40، وإذا نأتي ببعض المقدار، ومعكم إن شاء الله بعد 40 لإدامة البحث. ونسأل الله تبارك وتعالى أجعلنا من الصالحين نهج القرآن والنائمين بشفاعة القرآن، وأن يجعلنا ويجعل القرآن أمامنا وقائدنا إلى الجنة، ولا يجعله وراءنا ويسير إذا سائغنا إلى النار بفضله ومنه، إنه حميد مجيد. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.